نتابع القراءة في تفسير سورة النور لابن كثير.
وقوله أي نسائهن، يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك إن كان محظورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، فأما المسلمات فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه في الصحيحين عن ابن مسعود. وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فإنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله أو نسائهن، قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة. وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن، قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وروى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة، لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فليست من نسائهن. وعن مكفول وعبادة ابن نفي أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة. فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة قال قال ابن عطاء عن أبيه لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات، فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد، فالله أعلم. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن، قال ابن جرير يعني من نساء المشركين، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها. وذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون وإليه ذهب سعيد بن المسيب وقال الأكثرون بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء. واستدل بالحديث الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعرض قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية أن عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته، ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين، وكان من أشد الناس على علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه. ورواه أبو داود عن مسدد عن سفيان به. وقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني كالأدراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء وهم مع ذلك في عقولهم ولهم وحوب ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهم. قال ابن عباس هو المغفل الذي لا شهوة له، وقال مجاهد هو الأبله، وقال أكرمة والمخنث الذي لا يقوم ذكره، وكذلك قال غير واحد من السلف. وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم، فأخرجه فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة ليستطعم. وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوه. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به عن أم سلمة. وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن الآية، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها فضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال تنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورة فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره. ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيسمى الرجال طيبها. فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حسن صحيح رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به. وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيته امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، فقال يا أمية الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال لها فطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل غسلها من الجنابة. ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وابن عيينة به. ورواه الترمذي أيضا من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراسلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج. قال أبو داود حدثنا التغلبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي افعلوا ما أراكم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجميلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى عنه، الله تعالى هو المستعان. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. اشتملت هذه الآيات الكلمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم إلى آخره، هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوده على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وباء، أخرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الوليد تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية: حتى بالسقط. الأيام جمع أين، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها ولرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال رجل أين وامرأة أين. وقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيع الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، رواه ابن جرير. وذكر البغوي عن عمر نحوه، وعن الليث عن محمد بن عدنان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زود النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزارة ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوده بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزودوا فقراء يغنيكم الله فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، ففي القرآن غنية عنه، وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحديث. وهذه الآية مطلقة والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إلى قوله وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزويج الإماء خير لكم، لأن الولد يجيء رقيقا. والله غفور رحيم. قال أكرمة في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. قال الثوري عن جابر عن الشعبي إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وكذا يرى ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح إن يشأ كاتبه كاتبه وإن يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري. وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاري وقال ريح عن ابن جريج قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن ابن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى، فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. هكذا ذكره البخاري معلقا. ورواه عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه، فقال له عمر لا تكاتبن. إسناد صحيح. وروى سعيد بن منصور حدثنا هشيم بن جويبر عن الضحاك قال هي عزمة، وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. وقال ابن وهب قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال مالك وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجود بظاهر الآية وقوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة، وقال بعضهم صدقا، وقال بعضهم مالا، وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود في المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة، فلا ترسلوهم كلا على الناس. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فاختلف المفسرون فيه، فقال بعضهم معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير حد. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه مولاه وغيره، وكذا قال بريدة ابن الحسيب الأسلمي وقتاده. وقال ابن عباس أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب، وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء يندمه حين حل، فقال يا أبا أمية اذهب فاستعنده في مكاتبتك، فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نزل، قال أخاف أن لا أدرك ذلك. ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال أكرمة فكان أول نجم أدى في الإسلام. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم الأفتس عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبا لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعدل فترجع إليه صدقته، ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي وزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في الآية كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقري أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. وهذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية، كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخرابهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال حافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو النخعي يعني محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في هذه الآية قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن دريج عن أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا علي بن سعيد حدثنا الأعمش حدثني أبو سفيان عن جابر قال كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صرح الأعمش بالسماح من أبي سفيان بن طلحة بن نافع فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه إنما هو صحيفة، حكاه البزار. وروى أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها ما لك لا تزنين؟ قالت والله لا أزني، فضربها بها، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وروى البزار أيضا حدثنا أحمد بن داود الواسطي حدثنا أبو عمرو النخلي يعني محمد بن الحجاج حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كانت جارية لعبد الله بن أبي يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده، فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال السدي أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا، فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان بلغني والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كان يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار، وكانت أمينة ثم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة، فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعني الزنا. وقوله تعالى إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وقوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خرابهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. وقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن، وكذا قال مجاهد وعطاء خراساني والأعمش وقتادة. وقال أبو عبيد حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال لهن والله لهن والله، وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه، وعن زيد بن أسلم قال غفور رحيم للمكرهات، حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده.
من فضلك تابع بقية المادة.